فتفي ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام
نور يهدي للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد ابن عبد الله، صلوات ربي وتسليماته عليه. أسألك ربي مع إخواني المؤمنين الموحدين أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى، وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين. اللهم اشملهم جميعا كذلك بصلواتك وتسليماتك، وألحقنا يا ربنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا على شاشتكم الغراء الطاهرة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بها كل أبناء وبنات المسلمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، يعني رأيت أن يكون لنا درس في الهجرة، لأن الأسرة لعبت دورا مهما ومتميزا في الهجرة. ويكفي أن أذكركم فقط بدور أسرة الصديق عليه رضوان الله، وعلى أبنائه كذلك، على أسماء ذات النطاقين التي أدت مهمة تزويد صاحبي الغار بالطعام، واضطرت ذات مرة أن تشق نطاقها نصفين فتنتطق بنصفه وتحمل الزاد في النصف الآخر. اللهم ارضى عن أسماء. وتعرفون جيدا كذلك، ونحن نذكركم فقط، تعرفون الدور العظيم الذي أداه عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما عندما كان يتجول في مكة ليلتقط الأخبار، أخبار الصديقين الكريمين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي المساء ينطلق رضي الله عنه ليقدم التقرير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى يحدد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الخطوة التالية بناء على التقارير الاستخباراتية القادمة من مكة. ولنا أيضا أن نقول بأن عامر بن فهيرة كان يعمل في غنم أبي بكر، أدى دوره كذلك، أدى دوره على الوجه الأكمل، يمر على الغار في توقيت متفق عليه فيدفع إليهم أو إليهما اللحوم المطلوبة، ويمر بغنمه على آثار الأقدام، أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه، حتى تطمف تماما معالم الأقدام. تخطيط، وتخطيط استراتيجي عظيم، وأخذ بالأسباب على أعلى مستوى ممكن. نعم، فوالله إنه لمن صلب الإسلام الحنيف أن نأخذ بالأسباب ليعظم شأن هذه الأمة وليعظم شأن الإسلام في كل مجالات الحياة. إذن نحن أمام درس قدمته الأسرة المسلمة في فجر الدعوة إبان الهجرة على مستوى عال لا يقدمه كما قدم إلا الصديق وأهل بيته رضي الله عن الجميع. أود من أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي أن يتابعوا هذه الحلقة، فكل أمر يدور حول شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، في كلامه وسكوته، حتى في رضاه وفي غضبه كذلك، كان يغضب لله تبارك وتعالى، كل ذلك من السنة، يعني من صلب الدين. ومن هنا تأتي عظمة الهجرة، إذ فيها من الدروس والعبر الكثير والكثير، ولا يمكن لعالم أبدا مهما تحدث في أمر الهجرة أن يمل من دروسها وأن يتوقف عند دروس بعينها، لا، فيها المزيد. وكلما راجعنا أحداثها سيفتح الله علينا بجديد في الهجرة. وأذكر والله في هذا المقام أن صديقا لنا وزميلا ظل يقدم في الهجرة دروسا على مدار العام، وفي كل مرة كان يأتي بجديد دون أن يكرر ما قال. أسأل الله أن يبارك له وأن ينفع به أينما ولى وجهه. إذن وكما رأيتم رضي الله عن أسرة الصديق بكامل أفرادها، حتى عبد الرحمن قد أسلم وحسن إسلامه. المهم، تعالوا إلى درس مهم آخر من دروس هذا الحدث العظيم، وهو الاحتياط للأمر والأخذ بالأسباب. رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى سيعصمه من فتية قريش المتربصين له أمام بابه، وفي يد كل منهم سيف حاد، وقد أمروا جميعا إذا خرج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام من بيته أمروا أن يضربوه كما تعلمون ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، وحتى تعجز أو يعجز بنو هاشم عن مواجهة كل قريش فيرضون بالدية فتعطى لبني هاشم. هذا ما اتفقوا عليه، لكن الله عاصم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بيته وقد أخذ بالأسباب واحتاط للأمر حتى نتعلم. لذلك أقول لأبنائي وبناتي إن النجاح المأمول لا يأتي بالتمني أبدا، وإنما يأتي بالجهد والحيطة والحذر وبالأخذ بالأسباب وبذل الجهد المتاح وتنظيم الوقت واستثمار الوقت، كل ذلك يؤكد النجاح المأمول ويحققه إن شاء الله. خرج عليه الصلاة والسلام من بيته متوكلا على ربه، وقد بات علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، بات علي في فراشه وتغطى ببردته الشريفة، وكان القرشيون كلما نظروا من ثقب الباب رأوا رجلا ملفوفا برداء الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يطمئنون أنه لا يزال في بيته وسيخرج بين حين وآخر. ولكن الحبيب خرج واثقا بربه، مطمئنا أنه موفق إن شاء الله. نعم، خرج وهو يردد قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ولم يكتف بهذا، بل نثر على وجوههم شيئا من التراب، وهو أيضا من باب الأخذ بالأسباب. وعندما وصل أو قطع الطريق إلى دار أبي بكر، خرج في وقت لم يكن يخرج فيه. يعني إيه؟ يعني لما أمره الله عز وجل بالهجرة وأذن له فيها قبل أن يخرج في الليل، عندما أذن الله له وأراد أن يخبر الصديق ليستعد، ذهب في وقت ما تعود أن يذهب إلى دار أبي بكر فيه، في وقت القيلولة، في وقت الحر الشديد. ولم يكتفي بهذا، بل إنه وضع على وجهه ما يتقنع به، حتى إذا قابله أحدهم لم يعرفه. وعندما ذهب أيضا إلى دار أبي بكر نادى صلوات ربي وتسليماته عليه، نادى أهل الدار ونادى الصديق وأمره أن يخرج من في البيت، يعني أن يخلي الدار حتى يدور حديث الهجرة، وحتى يتحاور الحبيبان المخلصان الصديقان، حتى يتحاورا في شأن الرحلة، وحتى يعد العدة للرحلة. كل هذا من باب كما قلت الأخذ بالأسباب، لأن الأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بمستقبل الإسلام، بمستقبل الدعوة، بمستقبل الأمة. الأمر خطير ويحتاج إلى مثل هذه الحيطة، نعم، وبمثل هذه الأساليب من أساليب الأخذ بالأسباب. وعندها فقد أحسن صلى الله عليه وسلم أحسن التوكل على ربه الكريم، حتى عندما يخرجان في الليل متوجهين إلى غار ثور، حتى في هذا الوقت يخرجان من باب خلفي لبيت أبي بكر، باب خلفي، وعندما يمشيان لا يتجهان شمالا إلى المدينة مباشرة، لا، يتجهان إلى الجنوب، فإذا رآهما أحد في ذلك الوقت اعتقد أنهما متوجهان إلى الجنوب. وكان المقصد في هذه الليلة وفي ذلك الوقت كان المقصد غار ثور. وهناك نتعلم درس الثقة بالله، درس الإيمان بالله، درس عظيم تلقته الأمة في هذا الغار. تعرفون والله بأن قريشا قد وصلت إلى فم الغار، وسمع الصديق عليه رضوان الله دبيب أقدامهم فارتجف من الخوف، ووالله ما خاف على نفسه، وإنما كان الخوف على مستقبل الأمة والدعوة والإسلام الذي يتمثل في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ما قال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موقع أو موضع قدمه لرآنا، فيرد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ردا عظيما تعلمت منه الأمة الكثير والكثير. نعم، تعلمت الثقة بالله رب العالمين، استمدت ثقتها بنفسها من ثقتها بربها تبارك وتعالى. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. وقد سجل القرآن الكريم بأحرف من نور في سورة التوبة ذلك الموقف العظيم، ذلك الثبات العظيم. ونزلت الآية في موقعة اليرموك، آخر المواقع وآخر الغزوات، موقعة تبوك، آخر المواقع وآخر الغزوات النبوية، والتي سميت بغزوة العسرة لشدة وصعوبة الوقت الذي جرت فيه تلك الغزوة أو انطلقت فيه تلك المسيرة إلى تبوك. وكان المسلمون يعانون شدة ويعانون حاجة، والذي ضاعف من هذه الشدة هو تخلف عدد كبير من المنافقين عن صحبة رسول الله للقاء أعداء الله في شمال جزيرة العرب، حيث تجمع الرومان هناك في آلاف مؤلفة جاوزت 100,000. لكنهم لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج للقائهم ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم فتفرقوا شيعا. سجل القرآن ذلك الموقف ليقول للمنافقين ولكل الناس: يا من خذلتموه في وقت الشدة إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. من أعظم دروس الثبات على الحق والثقة في الله تبارك وتعالى، ما دمتم على الحق، ما دمتم تحتاطون للأمر وتأخذون بالأسباب، أحسنتم التوكل على الله رب العالمين، أبشروا بخير، أنتم موفقون وأنتم مأجورون بإذن الله. درس من أعظم دروس الهجرة، يذكرنا بمواقف كثيرة ورد ذكرها في القرآن الكريم، كموقف سيدنا يونس الذي استقر في بطن الحوت في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الليل، وظلمة الماء في بطن الحوت، ومع ذلك لا يفقد الثقة بربه أبدا. نعم، ولا يفقد الإيمان، وينادي رب العزة وهو مطمئن أن الله عز وجل سيكشف ما نزل به من الكرب إن شاء الله. اسمع قول الله في أواخر الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإبراهيم وهو قد أحاطت به النار من كل مكان، أو الأخشاب التي أعدوها لتشتعل بها النار بعد قليل، وثق برب العزة تبارك وتعالى وعلم أن الله سيخرجه من هذا الكرب. وهذا طبعا تعرفونه من خلال الحوار الذي دار بينه وبين سيدنا جبريل عليه السلام. وقد سجل القرآن الكريم هذه المشاهد، ويكفي أن نتذكر مثلا قول الله عز وجل: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات الفضليات المؤمنات المشاهدات، لنتحرك إلى الأمام إلى المدينة المنورة. وقبل أن نصل إلى قباء وهي المحطة الأولى من محطات المدينة، ينبغي أن نتوقف وقفة مع صديق الأمة رضي الله عنه، الذي كان يمشي أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفجأة نراه يمشي خلفه، ثم مرة أخرى عن يمينه، ورابعة عن يساره. يسأله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر هذه الحركة، لماذا يتقدم ثم لماذا يتأخر ثم لماذا يكون على اليمين ثم يكون على اليسار. فكان الرد عجيبا، وكان الموقف يعني مهما. قال عليه رضوان الله: يا رسول الله، كلما جال بخاطري أن العدو سيأتيك من الأمام، أو أن سهما سيأتيك من الأمام، تقدمتك حتى أتلقى عنك الضربة يا رسول الله، أو كما قال عليه رضوان الله. وكلما وقر في نفسي أو جال بخاطري أن العدو سيأتيك من الخلف، مشيت خلفك يا رسول الله، وهكذا عن اليمين وهكذا عن اليسار. يا رسول الله، لو مت أنا فأنا فرد، ولو مت أنت فأنت أمة. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم ارض عن الصديق وعن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفكر في الأمة، يفكر في مستقبل الإسلام والدعوة. كل الذي يعنيه في المقام الأول أن يسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام من كل أذى، حتى تستمر مسيرة الهداية، مسيرة الإسلام، مسيرة الدعوة، وحتى يصل الحبيب صلى الله عليه وسلم آمنا مطمئنا إلى حيث يريد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن نقول شيئا لأبنائنا وبناتنا: انشغلوا بأمتكم، انشغلوا بمستقبل إسلامكم العظيم، انشغلوا بالدعوة التي تحتاج من كل قادر على أدائها أن يدلي بدلوه، وأن يقوم بدوره، وأن ينصح لإخوانه، وأن يدعو الناس إلى دين الله الواحد الأحد بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، أقل ما يجب بعد أن هدانا الله تبارك وتعالى ومن علينا جميعا بنعمة الإسلام، يجب أن ندعو إلى الله رب العالمين. والدعوة على مقدار علمك ومقدار فضل الله عليك، تستطيع بإذن الله أن تؤديها وفق قدراتك وإمكاناتك، وأنت موفق إن شاء الله. ما دمت تبذل النصيحة لوجه الله، أبشر بأجر ومثوبة وبتوفيق إن شاء الله. تعالوا لنتقدم إلى قباء. في منطقة قباء في بني عمرو بن عوف أمضى رسول الله عليه الصلاة والسلام عدة أيام، قيل ثلاثة وقيل أربعة أيام وقيل أكثر. المهم، هل كانت قباء استراحة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قد نفهم من ذلك؟ لا والله، والله لقد استثمر وجوده في هذا المكان الطيب، أسأل الله عز وجل مخلصا أن يمن على كل المشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات أن يمن عليه بأداء إحدى الصلوات في قباء، لأن الصلاة فيها كما ورد في السنة المشرفة تعدل أجر عمره من فضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله كما قلت أن يمنحني وإياكم جميعا شرف الصلاة في قباء إن شاء الله. وقبل أن نفصل الأمر في قباء نستأذنكم قليلا لبعض الوقت، وسنعود إليكم لنستكمل الرحلة المباركة لنقبس من أنوارها ما يوفقنا الله إليه، فسنعود إليكم بعد قليل. نحمد الله عز وجل ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله وكرمه أن يمن علينا وإياكم بالهداية والتوفيق. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، كنا قد وصلنا إلى قباء وتعلمنا فيها درسا مهما للغاية. نعم، لم يسترح رسول الله كما قلت لحضراتكم، إنما أقام أول مسجد أسس في الإسلام، وهو مسجد أسس على التقوى لله رب العالمين، لنتعلم بأنه لا يمكن أبدا لأي تجمع بشري مسلم، لا يمكن أبدا أن تستقيم حياته وأن يستقيم أمره وأن يتحقق له من الخير ما يريد إلا بالمسجد، إلا بالصلاة، إلا بدروس المساجد، إلا بحضور الجمع والجماعات. المسجد أيها السادة أساس الأساس في دولة الإسلام، وسيتضح ذلك إن شاء الله عندما نتحدث عن إنشاء المسجد النبوي المبارك. أسأل الله وإياكم، أو أسأل الله لي ولكم، أن يجمعنا هناك في زيارة لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولننال كذلك شرف الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال رب العزة يمتدح بناء المسلمين وبناء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لمسجد قباء، وصف الله أهله بقوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، انظروا، فيه رجال. وعندما يقول القرآن أو يصف القرآن المسلمين بكونهم رجالا، فهو يلمح إلى صفات الرجولة والشهامة والمروءة التي تكاملت في هؤلاء الرجال، كقوله في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهكذا في القرآن تطلق كلمة رجال على من يستحقونها فعلا، يعني الذين يتركون صلاتهم، يتركون الصلاة ولا يؤدونها ويهملونها وقد ينكرونها، أمثال هؤلاء لا يستحقون أبدا أن يوصفوا بالرجال. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، ما شأنهم يا رب؟ يحبون أن يتطهروا. ثم انظر إلى كلمة يحبون، كأنهم وهم يمارسون الطهارة يمارسون شيئا محببا إلى نفوسهم، كأنهم يمارسون هواية ممتعة. يحبون ماذا؟ نساءهم، أبناءهم، أموالهم؟ كلا، يحبون أن يتطهروا. والطهور كما تعلمون شطر الإيمان، نصف الإيمان، فهنيئا للمتطهرين وهنيئا للمتوضئين وهنيئا للمصلين الحريصين على لقاء رب العالمين ونيل هذا الشرف الرفيع 5 مرات في اليوم والليلة، هنيئا لهم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال بني عمرو ابن عوف، سألهم بما أنزل الله عز وجل فيكم ما أنزل من القرآن، يعني ما الذي فعلتموه وتميزتم به حتى امتدحتم بطهارتكم على النحو الذي استمعتم إليه في الآية الكريمة؟ قالوا لا شيء يا رسول الله، غير أننا كنا إذا جئنا من الغائط، من الغائط يعني أعزكم الله، تبرز أحدهم ثم استخدم الحجر ثم أتبع الحجر بالماء، يعني غسلوا أدبارهم بالماء حتى يتأكدوا من طهارتهم وحتى يكونوا أهلا لنيل شرف الوقوف بين يدي أكرم الأكرمين تبارك وتعالى. انظروا كم مرة يفعلها المسلم المصلي الطيب الطاهر، كم مرة يفعل ذلك في اليوم والليلة، كم من الأجر والمثوبة تنتظر هذا الكريم المبارك الذي يفعل ذلك في شدة البرد بالماء البارد. نعم، كم يتغلب على ظروف الطقس ويحرص أن يقف بين يدي رب العالمين طاهرا متوضئا حتى ينال شرف الوقوف بين يدي أحكم الحاكمين. فهنيئا للمصلين وهنيئا للمتطهرين والمتوضئين، أبشروا أيها السادة بخير عظيم. تقدموا معنا إلى المدينة، أسأل الله عز وجل أن يمتعنا برؤية المسجد النبوي المبارك وبالتجول في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الحبيب وصحابته الأكرمون من الأنصار في انتظاره ومن المهاجرين الذين سبقوه إلى المدينة، لكن قبل أن نتحدث عن المسجد النبوي وبناء المسجد اسمحوا لنا أن نشير إشارة لطيفة وخفيفة. لم يهاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلا بعد أن اطمأن تماما أنها أصبحت مستعدة لاستقباله لتبدأ رحلة الإسلام العالمية إلى كل بقاع العالم فيما بعد إن شاء الله. يعني أرسل إليها أولا سفيره عليه رضوان الله سيدنا مصعب ابن عمير ليعلمهم الإسلام وآداب وأحكام ما ورد من الأحكام الإسلامية وليحفظهم قرآن الله تبارك وتعالى. فكان ينتقل رضي الله عنه من بيت إلى بيت وبدأ القرآن يسمع في كل أرجاء وفي كل بيوت المدينة. وفوق هذا وذاك عقد اتفاقيتين في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية مع الأنصار الذين بايعوه وعاهدوه على أن ينصروا الله ورسوله ودينه. بعد أن تأكد من ذلك أذن الله له بالهجرة وهاجر، والمدينة على أكمل درجات الاستعداد لاستقباله عليه الصلاة والسلام لمرحلة كانت أهم وأعظم المراحل في تاريخ الدعوة الإسلامية، لأننا كما قلت ولأن الإسلام بدأ ينطلق إلى العالمية لأنه دين عالمي ولأن رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا مسألة مهمة تأتي في نطاق التخطيط النبوي المبارك لهذه الرحلة العظيمة. كانوا يتنافسون رضي الله عنهم ويأخذون بعنق القصواء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام لينال أحدهم شرف ضيافة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، تنافسوا في ذلك، وكان يقول لكل منهم دعوها فإنها إيه مأمورة. وفعلا أمرت في مكان بعينه فبركت القصواء ونزل عنها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وبدأنا مرحلة أخرى أو بدأت مرحلة أخرى من مراحل الجهاد في سبيل الله، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذا المكان؟ قالوا لسهل وسهيل ابني عفراء، لغلامين يتيمين في المدينة، إلي بهما. وجاء الغلامان مسرعين وبدأت المساومة وبدأ الحوار، فتعلموا يا أمة الإسلام، الغلامان مصران أن تكون الأرض هبة لله ولرسوله وللمسلمين ليقام عليها المسجد، وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام مصر أن يأخذ الأرض منهما بالثمن. ذكرتنا مسألة الثمن بأمر مهم كان يجب أن أنبهكم إليه. والله ما ركب الرسول عليه الصلاة والسلام القصواء متوجها إلى المدينة إلا بعد أن اتفق مع الصديق على ثمنها، والصديق يحاول جاهدا أن يقنع الحبيب النبي بقبولها هبة لله ولرسوله، والرسول يكرر بالثمن بالثمن يا أبا بكر، حتى لم يجد الصديق مفرا فوافق على أن يتقبل ثمنها من رسول الله، وتكرر الأمر ذاته مع سهل وسهيل ابني عفراء. ونظر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الصديق يعرفها، وهي نظرة يعرفها الصديق جيدا، ففتح كيس النقود ودفع ثمن قطعة الأرض إلى الغلامين اليتيمين، فتعلموا يا عباد الله. وبدأ المعسكر المبارك، معسكر بناء المسجد النبوي الكريم، وكان القدوة فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل التراب ويحمل الأحجار على كتفيه الشريفين، ويردد دعاء للمهاجرين والأنصار يسعدهم به ويشجعهم به، والجميع في حالة فرح وسرور، وهي حالة نشعر بها عندما يتم الله علينا نعمة بناء مسجد من المساجد. حتى في أيامنا هذه نكون جميعا كما تعلمون في أعلى درجات السرور بما من الله به علينا بمسجد هنا أو بزاوية هناك، لكن هذا المعسكر النبوي كان يتميز بقدوته المباركة عندما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتقدم صحابته في حمل التراب أو في حمل الأحجار، وينشد لهم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة. سمعها بعض الجالسين الذين جلسوا للاستراحة المؤقتة، فعز عليهم أن يجلسوا، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يحمل الحجر فوق كاهله الشريف، عز عليهم ذلك وقاموا فورا وهم يقولون: لئن جلسنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، اللهم ارض عن صحابة رسول الله أجمعين. أيها الإخوة الكرام، قامت دولة الإسلام في المدينة على أسس مهمة، أولها المسجد، المسجد الذي كان يمثل دارا للحكومة، تتخذ في المسجد أعظم القرارات المصيرية، حتى قرارات الحرب والاتفاقيات المهمة كانت في بيت الله تبارك وتعالى. دار للعبادة، دار للعلم وللدروس، دار كذلك لاتخاذ القرارات والسياسة المهمة. سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام سياسة، سيرته صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وتسليماته عليه، أيضا سنته وسيرته سياسة، وسياسة عملية مهمة. القرآن الكريم ذاته حافل بأصول السياسة، لكنها سياسة تعتمد على الوفاء بالعهد، تعتمد كذلك على الوضوح والصدق، تعتمد كذلك أيضا على شريعة الله رب العالمين، ليست كالسياسة التي تدور على الأرض الآن. وهذا هو الفرق بين أناس تعلموا السياسة في أرقى وأبهى وأعظم وأسمى صورها في القرآن والسنة، وبين أناس يفهمون السياسة كما يريدون وكما تعلمون. ثم كان الأساس الثاني التآخي بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وخلفوا أموالهم وديارهم وراءهم، كان من المهم جدا أن يكون هناك اتفاق بين المهاجرين والأنصار، بحيث يؤاخي الأنصاري أخاه المهاجر. وهنا لابد أن نشير إلى موقف سعد بن الربيع رضوان الله عليه، لأن هذا الموقف لا مثيل له في التاريخ. انظروا إلى أثر الأخوة في الإسلام، يقول لأخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي. بسيطة، أشاطرك مالي، ممكن قبولها، لكن اسمعوا التي تأتي بعد ذلك: ولي زوجتان، انظر أيتهما أعجبتك فحددها لي حتى يعني أو فسمها حتى أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها على بركة الله. انظروا بما يرد عليه الكريم العفيف الذي ربه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ثم وجد النبي عليه الصلاة والسلام اليهود مقيمين معه في المدينة، والله ما أمر بطردهم، بل وقع معهم اتفاقا واتفاقية موفقة، اتفاقية دستورية تنظم العلاقات بين المسلمين وبين اليهود على أعلى مستوى، وفيها أيضا ما يتضمن الدفاع المشترك عن المدينة. وحرص رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته أن يحترموا توقيعهم واتفاقيتهم مع اليهود، إلى أن نقضها اليهود كعادتهم ونقضوا العهد والميثاق، فخرجوا أذلاء مقهورين بأمر الله تبارك وتعالى. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أيها السادة الكرام، هذه هي الأسس الثلاثة التي قامت عليها أعظم دولة ظهرت في التاريخ، لا مثيل لها مطلقا، لا في التاريخ القديم ولا المعاصر، إذ كانت تبدأ من أسبانيا في الغرب، وإلى الصين شرقا، وفي الهند والسند جنوبا، وشمالا إلى روسيا التي تعرفون حدودها. دولة عظيمة قامت على كتاب الله وسنة رسوله. أيها السادة، قبل أن أختم اللقاء، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية. وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر، اسمع، من هجر ما نهى الله عنه. فهاجر إلى الله، واترك كل ما أمر الله عز وجل أن ننتهي عنه، كل ما نهاك الله عنه إذا انتهيت عنه فأنت مهاجر إلى الله. أهجر الكذب إلى الصدق، أهجر الكفر إلى الإيمان، أهجر أناسا لا يذكرون الله ولا يصلون، وجالس من قال الله فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن فعلت ذلك ستنال أجر الهجرة إن شاء الله، وما زال أمر الهجرة قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل عام أنتم بألف خير، ونلقاكم على خير في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.